الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله كتابه المذكرة في أصول الفقه: باب القياس. قال: القياس في اللغة التقدير، ومنه قسط الثوب بالذراع. إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها. هذا الباب الآن، باب القياس، سيتكلم المؤلف رحمه الله على الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، بعد أن تكلم على الكتاب والسنة والإجماع، سيتكلم هنا على القياس. وذكر دليل على حجيته، وذكر أقسامه ومسائله. فذكر هنا أولا تعريف القياس في اللغة، فقال: هو التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. تقول: قست الثوب بالذراع، يعني قدرته به. أو قست الجراحة إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها. ولو قال التقدير وزيادة فهو أكمل، لأنك لا تقول: قدرت الجراحة بالميل، قدرت الجراحة بالميل، مع أن التقدير من معاني القياس، وتقول: قست الجراحة بالميل. إذن بينهما شيء من الفرق. فلهذا تقول: القياس في اللغة التقدير وزيادة. قال: وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. قال: والمراد بالحمل هنا الإلحاق. وهذا تعريف القياس الجلي، يعني إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. قال: والمراد بالحمل هنا الإلحاق، يعني إلحاق فرع على أصل. قال: فالفرع كالأرز، والأصل كالبر، والحكم كتحريم الربا، والجامع كالكيل، يعني العلة الجامعة هو الكيل. هذا كمثال، يعني البر ورد ذكره في حديث عبادة بن الصامت وغيره، في ذكره أنه من أصناف الربوية التي تجري فيه الربا، البر بالبر ربا. وقال السلام: البر بالبر. طيب، البر الآن أصل، إذا أردنا أن نقيس الأرز عليه في جريان الربا فنقول: الأرز فرع والبر أصل. نلحق الرز بالبر في حكم جريان الربا بعلة، ما هي العلة الجامعة؟ قال: هو المكيل، كون البر مكيلا، وهكذا الأرز مكيلا. إذن نلحق الأرز بالبر في جريان الربا فيأخذ حكم البر. قال: ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم، وهي تسمى أركان القياس كما سيأتي. قال: كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس. قال: واعلم أن العلة هي مناط الحكم. مناط الحكم يعني تعلق الحكم، ولهذا يعني في القاعدة الشرعية يقول: الحكم يدور ما علته ثبوتا وعدما. فمدار الحكم على العلة، إن وجدت وجد الحكم، وإن انتفت انتفى الحكم. قال لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. كعلة المريض. وأيضا كذلك لأنها سبب في الوصول إلى الحكم، سبب في الوصول إلى الحكم. أو كذلك سبب في عدم الوصول إلى غيره، أو سبب في عدم الوصول إلى غيره، أي غير هذا الحكم. فكذلك علة المريض وهو المرض سبب في عدم وصول العافية إليه أو السلامة من هذا المرض أو الصحة. قال ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه وأنت زنيم النيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفردي. وهذا قال رضي الله عنه هجاء لأبي سفيان قبل إسلامه، معنه نيط يعني علق. قال وقول أبي تمام أحب بلاد الله ما بين منعجي إلي وسلم أن يصوب سحابها بلاد بها نيط علي تمائمي وأول أرض من مس جلدي ترابها. نيط بمعنى علق. قال ومن هذا المعنى ذات أنواط يعني شجرة ذات تعاليق يعلقون في أسلحتهم كما جاء في حديث أبي واقد الليثي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. الاجتهاد في العلة يعني إذا أردت الآن أن تلحق فرع بأصل في علة لابد من تحقيق هذه الثلاثة الأمور في العلة: تحقيقها وتنقيحها وتخريجها. قال وقد علمت أن المناط هو العلة فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع. يعني وجودها في الفرع كوجودها في الأصل. قال وهو نوعان: الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع. هذا المعنى الأول من معنى تحقيق المناط، أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفق عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع. قال كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، يعني يتحقق وجود المثلية في جزاء الصيد كوجودها في هذا الصيد. قال وكوجوب نفقة الزوجة فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا وكون القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع الاجتهاد، وهو هذا القسم من تحقيق المناط. هذا معنى هذا النوع الأول، أن تكون القاعدة كلية منصوص عليها أو متفق عليها، يعني وجوب المثل في قتل الصيد هذا متفق عليه منصوص عليه، وهكذا وجوب النفقة للزوجة كذلك منصوص عليه. فيأتي في تحقيق هذه المثلية في جزاء الصيد أنه توجد فيه المثلية التي يحصل بها الإجزاء في قوله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. مثل يعني في تحقيق المثلية هذه، هذا تحقيق مناط، أن هذا الصيد أو هذا الحيوان مثله كذا وكذا من بهيمة الأنعام، كما ذكر أن يعني مثلا أن الحمار الوحشي مثله البقرة، أو أن النعام مثلها الإبل، أو أن الضبع مثله الشاة، أو نحو ذلك. وهكذا أيضا في تحقيق القدر الكافي في النفقة، النفقة واجبة، هذا يعني مجمع عليه أو متفق عليه، لكن ما هو القدر الكافي؟ تحقيق ذلك هو تحقيق المناط. قال: ولا يخفى أن في عده من تحقيق المناط مسامحة ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني هذا باب التوسع، التوسع في إطلاق على هذا تحقيق المناط. قال: نوع الثاني منه ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله. النباش الذي يحفر قبور الأموات بعد موتهم ودفنهم لأخذه الكفن. يقول الآن: علم أن السرقة مناط القطع، كونه سرق، لكن ليس هذا فقط هو مناط القطع، لا بد يكون السرقة من حرز مثله، وأن يكون سرق ما قيمته ربع دينار وأكثر كما جاء في الأحاديث. فإذا وجد هذا الوصف وهذه العلة في سرقة النباش الكفن، قلنا فكذلك إذن نأمر بقطع يده كما نقطع يد السارق إذا سرق. وقوله: ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، بنص مثل علة الإسكار، مثلا الخمر، علة الخمر هي الإسكار، هذه علم بالنص، علم بالنص كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فنحقق وجود هذه العلة في غيره من الأشربة حتى نلحقها بالخمر، أو بإجماع كالإجماع على نجاسة الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بلونه أو طعمه أو ريحه. طيب، حينئذ يحقق المجتهد وجود هذه العلة في الفرع كوجودها في الحكم. قال: الضرب الثاني، هذا الأول تحقيق المناط، يعني تحقيق وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل. قال: الضرب الثاني تنقيح المناط. إذا حققنا المناط نحتاج بعد ذلك إلى تنقيح المناط، أي تنقيح العلة. قال: والتنقيح هو في اللغة التهذيب والتصفية. فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. قال: مثاله قصة الأعرابي المجامع في نهاية رمضان، في بعض رواياتها أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وقعت أهلي في نهاية رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبه. فكونه أعرابيا وكونه يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة زوجته مثلا، كلها أوصاف لا تصلح للعلية، يعني هل هي العلة في وجوب الكفارة كونه أعرابي وكونه يلطم صدره وينتف شعره؟ هل هذه الأوصاف تصح أن تكون علة لهذا الحكم وهو الوجوب اعتاق الرقبة إلى آخره؟ الجواب لا. قال فتلغى تنقيحا للعلة، أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح. يعني هذه الأوصاف لا عبرة لها، كونه يقول أن أعرابي جاء وأنه يضرب صدره وينتف شعره وأنه يقول هلكت إلى آخره، هذه كلها ليست ماذا صالحة لي علة هذا الحكم وهو الكفارة. إذن ما هي العلة؟ العلة هو الوقاع، كونه وقع على امرأتي في نهار رمضان، هذه العلة التي أوجبت هذا الحكم وهو الكفارة. إذن ننقح هذه العلة فنزيل الأوصاف التي لا تصلح للتعليل بها، هذا يسمى تنقيح المناط. قال واعلم أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل، وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعراب المذكورة، فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة وهي تنقيحه بحذف الأوصاف كما قلنا، ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين، الأولى في هذه التي ذكرنا، والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف، وهي أن مالكا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع وأناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف. يعني جعلوا العلة ليس مجرد الجماع بل انتهاك حرمة رمضان، فقالوا كل من انتهك حرمة رمضان بالفطر متعمدا فعليه الكفارة، فعليه الكفارة، ومن ذلك إذا أفطر بالأكل والشرب متعمدا، والصحيح هو الأول وهو أن العلة في ذلك هي الوقاع والجماع في نهار رمضان. قال تنبيه هذه الصورة فسر بها المؤلف تنقيح المناط وهي تنقيحه النقص هي الصبر والتقسيم بعينه، يعني مبحث الصبر والتقسيم، يعني البحث فيما يحتاج إلى بحث واستقراء ونظر. قال وتنقيحه الزيادة هي مفهوم الموافقة بعينه، وهو المعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الأصل. قال والضرب الثالث تخريج المناط، تخريج المناط أي تخريج العلة، قال الثالث تخريج المناط قال وهي استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة بعينه، وسيأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة. وهذا هو المعروف في الاصطلاح، هو مبحث من مباحث العلة، سيأتي كلام على مسلك المناسبة. قال وهو المعروف في الاصطلاح. قال وسيأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة، وهذا هو المعروف في الاصطلاح، وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العلة بالاستنباط مطلقا، فيدخل فيه السبر والتقسيم والدوران الوجود والعدم مع المناسبة والإخالة، يعني كل معاني مسالك العلة، وسيأتي الكلام عليها في موضعها. طيب نقف هنا، كم بقي من الأذان؟ طيب قال فصل في إثبات القياس على منكريه. قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا، لقول أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا. شرعا أنه ثبت من جهة الشرع، ذكر ما يدل على ذلك، وعقلا أي أن العقل لا يمنع من ثبوت القياس وإلحاق النظير بنظيره والمثيل بمثيله فيأخذ حكمه. وقوله رحمه الله ما قال عن الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس، لأن بعض الأحكام وبعض المسائل لا تجد لها نصا في كتاب ولا في سنة ولا إجماع، لكن يكون لها نظير ومثيل في الشرع فتلحق هذه المسألة بما يماثلها، ولأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. وقوله به قال عامة الفقهاء والمتكلمين يعني قالوا بإثبات القياس، أنهم قالوا بإثبات القياس، وإن كان هناك يعني من لا يقول بالقياس كالظاهرية وكذلك بعض أهل الحديث، منهم من أنكره لفظا وأثبته معنى، أنكره لفظا وأثبته معنى، هذا وقع عند بعض الفقهاء والمحدثين، أنكروا لفظ القياس وأثبتوه معنى، يسمونه عموم نص ونحو ذلك. ومنهم من نفى القياس يعني الخفي وأثبت القياس الجلي. وهكذا أيضا من الظاهرية من نفى مطلقا كابن حزم رحمه الله. وأما داود الظاهري فإنه أثبت يعني القياس الجلي ونفى الخفي. قال رحمه الله وذهب أهل الظاهري والنظام هم المعتزلة إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا، لا يجوز التعبد به عقلا يعني من حيث إمكانية استعماله، ولا شرعا أي من جهة الشرع، وكما ذكرنا أن من أهل الظاهر من نفاه كليا كابن حزم، منه من نفى الخفي وأثبت الجلي وإن سماه بغير اسمه يعني سماه عموم نص أو نحو ذلك. قال وأومى إليه أحمد رحمه الله فقال يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس. وهذا أراد بهذا الإمام أحمد رحمه الله هو الرد على من يتوسع في استعمال المجمل والقياس كأهل الرأي الذين يغلب عليهم استعمال القياس والقول بالرأي مع وجود النصوص فيقعون في القياس الفاسد. القياس الفاسد يسمى قياس فاسد الاعتبار الذي يخالف النص بسبب عدم النظر في الأدلة, عدم النظر في الأدلة. وكذا أيضا في باب المجمل من يتعجل ويتوسع في استعمال الألفاظ المجملة ولا يبحث عن معانيها الصحيحة فيفسرها بغير تفسيرها الصحيح, فحذر من ذلك رحمه الله. وليس مراده نفي القياس, وإن نفاه فهو نفي لللفظ لا للمعنى. قال وحمله القاضي على قياس يخالف نصا, كما ذكرنا أن هذا يحمل على القياس الذي يخالف النص. قال واعلم أولا, اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه, يعني من القول بالرأي, وفي ذلك آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال إنما يعنون به الرأي الفاسد, يعني الرأي المجرد عن الأدلة الذي لا يوافق النصوص, وإنما مجرد ماذا, رأي مجرد وهوى وليس رأي مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة. قال كالقياس المخالف للنص, وهذا يعتبر من الرأي الفاسد ويسمى قياس فاسد الاعتبار. قال أو المبني على الجهل أو على أمر ضعيف لإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه. فالسلف عملوا بالرأي المستند إلى دليل, الرأي المستند إلى دليل عملوا به, ليس رأي مجرد فهذا هوى, هذا هوى. وهكذا أيضا في باب الاجتهاد فيما لا نص فيه فإنهم عملوا في الاجتهاد عند عدم وجود النصوص. قالوا لهذا أشار في المراقي بقوله وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. ها؟
فقد عني,
فقد عني به الذي على الفساد قد بني, يعني عني به وقصد به الرأي الفاسد الذي على الفساد قد بني, أي بني على الرأي الفاسد المجرد عن الأدلة. طيب إلى هنا, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.